كردستان جنوبية شرقية البلاد. مصدر أمني مسؤول أكد أن وحداتهم نجحت خلال الساعات 24 الماضية في اعتقال 6 أشخاص قدموا المساعدة للإرهابيين. يذكر أن حرس الثورة الإسلامية أعلن مطلع جار الجاري عن تفكيك 4 خلايا مماثلة في عملية مشتركة مع وزارة الأمن بمحافظة سيستان وبلوچستان أدت إلى مقتل عدة إرهابيين واعتقال آخرين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تخطي حصيلة الشهداء حدود 2980 مع تجاوز عدد المصابين عتبة 13400 حالة منذ بدء العدوان على البلاد. الإعلام اللبناني أفاد بشن طيران الاحتلال غارات على منطقتي مرج حاروف وعرب صليم في النبطية جنوبية البلاد، لافتا إلى استهداف مناطق متفرقة بقضاء بنت جبيل. وفي السياق ذاته نقل الصليب الأحمر اللبناني جثامين 5 شهداء من بلدة وطى الخيام، مؤكدا وجود 16 شهيدا آخر تحت الأنقاض. وفيما تعرضت حديقة مدينة صور لغارة معادية، ارتقى 3 شهداء بقصف بلدة البيسارية في صيدا. هذا وقصفت المقاومة الإسلامية في لبنان بصواريخ نوعية قاعدة بيت ليد التابعة لقيادة المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال شرقية نتانيا. المقاومة اللبنانية أكدت استهداف قاعدة الزفولون للصناعات العسكرية شمالية حيفا المحتلة بصلية صاروخية، لافتة إلى دكها تجمعات الاحتلال في مستوطنتي المطلة ونطوفة نيمرة ومناطق خلة البردوشة وتل الخزان وجل الدير. إلى ذلك استهدفت قوات حزب الله دبابة إسرائيلية عند بوابة المطلة بصاروخ موجه ما أدى لاحتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل ومصاب، في حين تعرض موقع البغدادي لضربات صاروخية للحزب. وحول آخر تطورات عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد جيش الاحتلال تابعوا هذا التقرير.
ضمن قاعدة التدرج في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، تبدو الصورة جلية من خلال تكتيكات المقاومة الإسلامية في لبنان ومعها جملة من الأهداف الإسرائيلية تبعا للتطورات. المقاومة في لبنان وضمن ردها المتصاعد استهدفت مستوطنات ومواقع إسرائيلية في الأراضي المحتلة بعدد من الصواريخ، وفي التفاصيل فقد استهدف مقاتلو حزب الله بالصواريخ والطائرات المسيرة تجمعات لقوات الاحتلال ومستوطنات كتسيرين وكدمات تسفي شامير شلومي روش هانيك برعام والمطلة في الجليل الأعلى، وحققوا إصابات مباشرة في المواقع المستهدفة. من جهتها اعترف إعلام الاحتلال بسقوط صواريخ المقاومة في الجليل الغربي، كما دوت سفارات الإنذار في إصبع الجليل وشرق عكا، بينما نقل إعلام الاحتلال عن سقوط صواريخ عند مفترق جولاني غرب طبرية ما أدى لإصابة سيارة للمستوطنين. ولم تكن المواقع الإسرائيلية الحساسة في عمق الأراضي المحتلة بعيدة عن رد المقاومة، وهنا تنقل صحيفة يديعوت أحرونة العبرية الواقع في الأراضي المحتلة، حيث تقوم المقاومة فعليا بتوجيه قاذفاتها الصاروخية إلى مناطق مختلفة وأعماق متعددة في محاولة لتشتيت القبة الحديدية وأنظمة الدفاع الجوي الإضافية وتصعيب الأمر على الرادارات. وفي بعض الأحيان تطلق المقاومة الطائرات بدون طيار جنبا إلى جنب مع إطلاق الصواريخ. وبحسب المعطيات يبدو واضحا أن المقاومة اللبنانية اتخذت مسارا عنوانه تعطيل الحياة في شمال فلسطين المحتلة من المستوطنات الحدودية وصولا إلى حيفا مع ضرب دقيق ومحدود في منطقة الوسط بحسب مقتضيات المعركة. وبالفعل قررت المستوطنات والمدن الإسرائيلية في الشمال تعطيل الدراسة حضوريا واستبدالها بالدراسة عن بعد، كما شددت ما يسمى بالجبهة الداخلية الإسرائيلية إجراءات الرقابة في المستوطنات الشمالية بعد تكثيف إطلاق المسيرات الانقضاضية باتجاه أهداف مختلفة في الشمال. كما أن معضلة مواجهة المسيرات ورغم ترويج جيش الاحتلال من أنه سيدخل منظومات ليزر وأنظمة اعتراضية جديدة للمسيرات، إلا أنه قرر نشر مجموعات من الجنود على طول الحدود لمراقبة الأجواء والإبلاغ عن أي اختراق للمسيرات في طريقة وصفها إعلام الاحتلال بأنها عودة إلى الطرق البدائية.
ارتكبت قوات الاحتلال 4 مجازر بحق المدنيين في غزة راح ضحيتها 27 شهيدا وعشرات المصابين خلال 24 ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 43,300 شهيد، لافتة إلى تخطي عدد المصابين حاجز 102,000 منذ 7 من أكتوبر العام الماضي. وكان جيش الاحتلال استهدف جباليا النزلة شمالي القطاع ومنطقة السودانية بمدينة غزة، فيما أكدت مصادر فلسطينية استشهاد أكثر من 20 شخصا أثر الهجمات الإسرائيلية منذ صباح اليوم. استهدفت كتاب القسام موقعا عسكريا إسرائيليا في محور نتساريم بواسطة مسيرة انتحارية من طراز زواري. وأعلنت إسرائيل القدس سيطرة مقاتليها على عدة مسيرات لجيش الاحتلال كانت تستخدم لتنفيذ مهام استخبارية في أجواء مدينة غزة. في المقابل أقرت قيادة جيش الاحتلال بمقتل جندي شمالي القطاع وإصابة ضابط بجروح بليغة في معارك غزة. في الختام عناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يصف شهادة منتسبي الدفاع الجوي أثناء تصديهم للاحتلال بالسامية والمهمة. الصحة اللبنانية تعلن تخطي حصيلة شهداء عدوان الاحتلال حدود 2980. وبصواريخ نوعية حزب الله يستهدف قاعدة قيادة المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال. في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعي الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم إخوتنا المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ها هو ذا اللقاء يجمعنا معكم من جديد عبر حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي المتجدد ذخائر العبر. أملنا أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأجملها عند بساتين الحكمة ورياض الموعظة الحسنة. ندعوكم إلى متابعتنا. مستمعينا الأفاضل، يسرنا أن نلتقي من جديد ضيف البرنامج الكريم الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، حيث إننا في انتظار إكماله لحديثه الذي بدأه في الحلقة السابقة حول شخصية الشاعر مسعود سعد سلمان، ولكن عن آثاره في هذه المرة وخاصة قصائده الخالدة الرائعة التي عرفت بالحبسيات. نرجو ضيفنا الكريم أن يتفضل بتسليط الضوء في هذا المجال وإفادتنا وإفادة المستمعين الكرام بتقديم المزيد من المعلومات حول هذا النوع من الأشعار. أولا أهلا بكم الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعلى المستمعين الكرام، أنا أيضا يسرني كثيرا أن ألتقيكم وألتقي المستمعين الكرام.
شكرا.
من جديد عبر حديثنا أو تكملة حديثنا حول الشاعر مسعود سعد سلمان.
أهلا.
نعم، كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن شخصية الشاعر مسعود وعن محطات من حياته، وفي هذا القسم سنحاول ضمن الوقت المخصص أن نركز حديثنا كما تفضلتم حول آثاره وحول الجانب الشعري من شخصيته. كنا قد قلنا في الحلقة الماضية أن مسعود سعد سلمان يعني بالنسبة إلى فنه الشعري قلنا أن قصائده الحبسية التي نظمها في السجن أو في السجن تعتبر أفضل أنواع أشعاره في ديوانه، وكذلك اشتهر بنوع آخر من الشعر هو شعر الألغاز والأحاجي،
نعم،
خاصة في غزلياته. ويعتبر مسعود سعد سلمان مبدعة ومبتكرة وواضعة نوع جديد من الشعر في اللغة في الأدب الفارسي، هو الشعر الذي يعرف في هذا الأدب في الفن الشعري بالمصطلح الفارسي شهر آشوب أو شهر أنجيز. وهذا الشعر يعني طريف بحد ذاته، ويعني ينظمه الشاعر حول السوق وحول أصحاب الحرف والصناعات الذين يعملون في السوق وعن طبيعة عملهم.
جميل.
وكذلك له نوع آخر من الشعر أيضا عرف فيه من حيث الشكل والقالب، وهو ما يعرف بالمستزاد، حيث يضيف بعض يعني يضيف جملة معينة إلى البيت الشعري، إلى كل بيت من أبيات قصائده تكون من نفس الوزن ومن نفس القافية.
نعم.
واستخدم مسعود سعد سلمان صناعات أخرى من الصناعات الفنية التي تزين الشعر، منها رد العجز إلى الصدر، يعني رد عجز البيت إلى صدره.
طيب.
واستخدم كذلك أنواع الجناس والتضاد ومراعاة النظير وإرسال المثل. ومن ضمن أشعاره الطريفة التي استخدم فيها يعني بيت هو في الحقيقة لم يستخدم فيه الحروف الشفوية، فعندما يقرأ هذا البيت نستطيع أن نقرأه دون أن نحرك شفاهنا. يقول: أي آذر تو يافتاز قالية چادر اندر دل عشاق زدست آزرت آزر. لا يوجد يخلو هذا البيت من الحروف الشفوية، يعني يقرأ دون أن تطبق الشفتان على بعضهما البعض. له طبعا كثير من الصناعات التي استخدمها في شعره، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على موهبته ومقدرته الفائقة من الناحيتين.
نعم.
من ناحية الشكل ومن ناحية يعني من ناحية الشكلية والفنية، ومن ناحية المضمونية واستخدام الصور الشعرية الخيالية في أشعاره.
طيب.
نعم. بالنسبة إلى حبسيات، لا أدري هل بقي لنا وقت؟
تفضلوا لو سمحتم. نعم. باختصار.
بالنسبة يعني نلقي نظرة عامة إلى حبسياته، يعني هذه الحبسيات التي عرف بها جاءت في 4 مقالات، ونجح الشاعر كثيرا في هذه الأشعار في الإيحاء بعواطفه وأحاسيسه إلى القارئ إلى حد كبير.
نعم.
وطبعا يعني هذه الحبسيات معروفة في الأدب الفارسي وتشكل غرضا وفنا يعني كان موجودا سابقا قبل مسعود سعد سلمان، وسبق أن قلنا أن له نظيرا في أيضا في الأدب العربي، ولكن بالنسبة إلى الشاعر مسعود سعد سلمان كاد أن يعني يتخصص في هذا، بالإضافة إلى الغزل طبعا.
طيب.
كاد أن يتخصص في هذا اللون من الشعر وأبدع فيه حقا، وترك آثارا خالدة في هذه المجال.
طيب. نشكر الأستاذ سعد الشحمان على هذه المعلومات القيمة، شكرا لكم، والآن نستودعك الله على أمل اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.
إن شاء الله، بإذن الله نلتقيكم
إن شاء الله. أما الآن نكمل المشوار مع مستمعينا الأعزاء عبر جولة في رحاب حبسيات الشعر مسعود سعد سلمان، ولكن بعد الفاصل. أيها الأحبة، وفي جانب آخر من إحدى حبسياته نرى شاعرنا مسعود سعد سلمان يفتخر ويزهو حتى بدموعه التي يشبهها باللؤلؤ والدر، لأنها تحولت بصدقها وواقعيتها إلى كلمات خالدة وترجمت أشعارا رائعة عميقة التأثير في النفوس، وتحولت إلى أبيات بالغة الروعة سيخلدها الدهر، وقد خلدها بالفعل، لأنها تعبر عن تجربة مريرة صادقة صدرت من حس مرهف ونفس شفافة لا يمتلكها سوى الشاعر الذي يحسن التعبير عن هذه التجربة كأصدق ما يكون التعبير، كما يؤكد ذلك في قوله: أنثر الدر واللآلئ حينا وبزهو أختال حينا وحينا، من كنوز الدموع أهدي إليها لؤلؤات تسر منها العيون. على أن الشاعر السجين الإنسان لا يمكنه أن ينكر وهو يعيش بكل وجوده غمرات المحنة والمعاناة والآلام التي لا تطاق، المتمثلة في فقدانه للحرية التي تمثل أعز ما يمتلكه الإنسان. إن الهموم والأحزان قد هدت كيانه فجعلته يبدو في بعض الأحيان خائر العزيمة، مستسلما منقادا لضعفه البشري، إلا أن عزاءه الوحيد في ذلك هو أنه إنما ابتلي بالذل بعد عز، وأنه لم يكن قبل ذلك مستحقا لهذه الحالة التي آل إليها. وهذا هو شأن الأناس الأحرار دائما، كما يحدثنا الشاعر بذلك قائلا بلهجة يعلوها الإباء وعزة النفس: إن يكن الحزن قد أساء لطبعي واعتراني منه الهزال قليلا، لم أكن قبل بالهموم جديرا، لا ولا كنت للدموع خليلا. مستمعين الأعزاء، إلا أن تلك الحالة ما لبثت أن انقلبت، فإذا بالمصائب والمحن تعصف بكيان الشاعر فتهد كيانه وتتركه هزيلا ضعيفا أمامها، وتخرس لسانه فيحير لمن يبث شكواه وهمومه. أيبثها للجدران الصماء والحجارة القاسية الكأداء؟ وهي حالة طبيعية كثيرا ما تعتري الإنسان مهما كان من قوة إرادته ورباطة جأشه، خاصة إذا ما ابتلي بها مظلوما ونتيجة لكيد الحاسدين والوشاة. فلنستمع إلى شاعرنا مسعود سعد سلمان وهو يطلق قريحته بالشكوى والأنين في لحظات ضعفه ووهنه البشريين. وأنا الآن هدني ما أعاني، فتراني كأنما لا تراني، كاد ما في جوانحي من عناء ومن الحزن أن يكل لساني. لحظة لحظة لا أطيق حتى لحظة لا أطيق حتى نشيدا، حينما لا أرى لقولي سميعا. إن يكن ما سوى الجدار أمامي، فلمن أرسل النشيد البديع؟ إخوتنا المستمعين، انتظرونا في حلقة الأسبوع المقبل عبر دروس أخرى من ذخائر تراثنا الإسلامي. حتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، وكونوا في انتظارنا. إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 51 بعد 100، وفيها يذكر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله ويحذر من الفتن: وأحمد الله وأستعينه على مداحر الشيطان ومزاجره، والاعتصام من حبائله ومخاتله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونجيبه وصفوته، لا يؤازى فضله ولا يجبر فقده، أضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة والجهالة الغالبة والجفوة الجافية، والناس يستحلون الحريم ويستذلون الحكيم، يحيون على فترة ويموتون على كفرة. ثم إنكم معشر العرب أغراض بلايا قد اقتربت، فاتقوا سكرات النعمة واحذروا بوائق النقمة، وتثبتوا في قتام العشوة واعوجاج الفتنة عند طلوع جنينها وظهور كمينها وانتصاب قطبها ومدار رحاها. تبدأ في مدارج خفية وتؤول إلى فظاعة جلية، شبابها كشباب الغلام، وآثارها كآثار السلام، يتوارثها الظلمة بالعهود، أولهم قائد لآخرهم، وآخرهم مقتد بأولهم. يتنافسون في دنيا دنية ويتكالبون على جيفة مريحة، وعن قليل يتبرأ التابع من المتبوع والقائد من المقود، فيتزايلون بالبغضاء ويتلاعنون عند اللقاء. ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف والقاصمة الزحوف، فتزيغ قلوب بعد استقامة، وتضل رجال بعد سلامة، وتختلف الأهواء عند هجومها، وتلتبس الآراء عند نجومها. من أشرف لها قصمته، ومن سعى فيها حطمته، يتكادمون فيها تكادم الحمر في العانة. قد اضطرب معقود الحبل، وعمي وجه الأمر، تغيض فيها الحكمة، وتنطق فيها الظلمة، وتدق أهل البدو بمسحلها، وتردهم بكلكلها. يضيع في غبارها الوحدان، ويهلك في طريقها الركبان. يضيع في غبارها الوحدان، ويهلك في طريقها الركبان. ترد بمر القضاء، وتحلب عبيط الدماء، وتثلم منار الدين، وتنقض عقد اليقين. يهرب منها الأكياس، ويدبرها الأرجاس، مرعاد مبراق، كاشفة عن ساق، تقطع فيها الأرحام، ويفارق عليها الإسلام. بريها سقيم، وضاعنها مقيم، بين قتيل مطلول وخائف مستجير، يختلون بعقد الأيمان وبغرور الإيمان. فلا تكونوا أنصاب الفتن وأعلام البدع، والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة، وبنيت عليه أركان الطاعة، واقدموا على الله مظلومين، ولا تقدموا عليه ظالمين. واتقوا مدارج الشيطان ومهابط العدوان، ولا تدخلوا بطونكم لعق الحرام، فإنكم بعين من حرم عليكم المعصية وسهل لكم سبل الطاعة.
Thank you.
كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المستمعين الكرام وهم في أحلى الكلام في حلقته التاسعة التي تمضي بجناحيها إلى ذلك اليوم الذي اعتصر قلوب المؤمنين والمسلمين إلى فاجعة كربلاء. فقد كتب الإمام الحسين عليه السلام إلى أشراف البصرة، ومنهم يزيد بن مسعود النهشلي رحمه الله، دعاهم به إلى نصرته ولزوم طاعته. فجمع مسعود بني تميم وبني حنظلة وبني سعد وقال لهم: يا قوم، كيف ترون موضعي فيكم؟ فقالوا: أنت والله فقرة الظهر ورأس الفخر. فقال: فإني جمعتكم لأمر أريد أن أشاوركم فيه وأستعين بكم عليه. فقالوا: إنا والله نمنحك النصيحة ونحمد لك الرأي، فقل نسمع. فقال: إن معاوية قد مات، فأهون به هالكا ومفقودا، ألا وإنه قد انكسر باب الظلم وتضعضعت أركان الإثم، وقد قام ابنه يزيد شارب الخمور ورأس الفجور يدعي الخلافة على المسلمين ويتأمر عليهم بغير رضا منهم مع قصر حلم وقلة علم، لا يعرف من الحق موطئ قدمه. فأقسم بالله قسما مبرورا، لجهاده على الدين أفضل من جهاد المشركين. وهذا الحسين بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، ذو الشرف الأصيل والرأي الأثيل، له فضل لا يوصف وعلم لا ينزف، وهو أولى بهذا الأمر لسابقته وسنه وقدمه وقرابته، يعطف على الصغير ويحن على الكبير. فأكرم به راعي رعية وإمام قوم وجبت لله به الحجة وبلغت به الموعظة، فلا تعشوا عن نور الحق ولا تسكعوا في وحدة الباطل. فقد كان صخر بن قيس انخذل بكم يوم الجمل، فاغسلوها بخروجكم إلى ابن بنت رسول الله ونصرته. والله لا يقصر أحد عن نصرته إلا أورثه الله الذل في ولده والقلة في عشيرته. وهأنذا قد لبست للحرب لامتها وادرعت لها بدرعها، من لم يقتل يمت ومن يهرب لا يفت، فأحسنوا رحمكم الله الجواد. ما زلنا يا سادة يا كرام في ضفاف أحلى الكلام، ونحن عند ذلك الرجل الهمام يزيد بن مسعود النهشلي الذي جمع أهل البصرة وأراد بهم أن يكون في نصرة الحسين عليه السلام. فقال بنو حنظلة: يا أبا خالد، نحن نبل كنانتك وفرسان عشيرتك، إن رميت بنا أصبت وإن غزوت بنا فتحت، لا تخوض والله غمرة إلا خضناها، ولا تلقى والله شدة إلا لقيناها، ننصرك بأسيافنا ونقيك بأبداننا، إذا شئت فافعل. وقال بنو عامر: يا أبا خالد، نحن بنو عامر بنو أبيك، لا نرضى إن غضبت ولا نقطن إن طعنت، فادعنا نجبك وأمرنا نطعك، والأمر لك إذا شئت. وقال بنو سعد: يا أبا خالد، إن أبغض الأشياء إلينا خلافك والخروج من رأيك، وقد كان صخر بن قيس أمرنا بترك القتال، فحمدنا أمرنا وبقي عزنا فينا، فأمهلنا نراجع المشورة ويأتيك رأينا. فقال يزيد: والله يا بني سعد، لئن فعلتموها لا رفع الله السيف عنكم أبدا، ولا زال سيفكم فيكم. نحن أولئي نستتم أحلى الكلام، ولكن مع يزيد بن مسعود النهشلي، وجه أهل البصرة في النصرة للحسين عليه السلام. فكتب يزيد بن مسعود النهشلي إلى الحسين سلام الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فقد وصل إلي كتابك، وفهمت ما ندبتني إليه ودعوتني له من الأخذ بحظي من طاعتك، والفوز بنصيبي من نصرتك، وإن الله لم يخل الأرض من عامل عليها بخير أو دليل على سبيل نجاه، وأنتم حجة الله على خلقه ووديعته في أرضه، تفرعتم من زيتونة أحمدية هو أصلها وأنتم فرعها، فأقدم سعدت بأسعد طائر، فقد ذللت لك أعناق بني تميم وتركتهم أشد تتابعا في طاعتك من الإبل الظماء لوهود الماء يوم خمسها وكرها. وقد دللت لك رقاب بني سعد وغسلت درن صدورها بماء سحابتي مزن حين استهل برقها فلمع. وقرأ الحسين عليه السلام ذلك الكتاب وابتهج به وقال: آمنك الله يوم الخوف وأعزك وأرواك يوم العطش. وتجهز يزيد بن مسعود النهشلي رحمه الله رحمة واسعة للخروج إلى مولانا ومولاه الحسين سلام الله عليه، فبلغته شهادته فجزع من عدم القتال معه والشهادة بين يديه. ألا رحم الله يزيد بن مسعود ورحم كل أولئك الذين تفطرت قلوبهم لنصرة الحسين عليه السلام وما بلغوها. وسلام على أولئك الذين يجهزون أنفسهم اليوم للوقوف في صف الحسين عليه السلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدار ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان انت قول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد عندك راد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كلمة بطلت ذنبك يزيد، تقول آسف يذوب كل شيء يذوب حتى الجليد. ترى كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. إذا تغلط لا تكابر، لا تضن الحق معاك، درب الصح خطيت لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدار ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان انت قول ليش عدادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
غلطت انت فعلت انت، وبعدت ماذا وتجادل صدى وخذ مبدا ترى بعض الندم عادل ما حد معصوم يكون مهما يكون فيها عظام مصير الكل يخيب مهما يصير هذه الحياة أسفك ما يعني ذلك لا تخاف ترى من ضمن الفضيلة لا اعتراف وإذا تسكت يمكن يزيد الجفا على إيش تخاف وتسكت اعتذرت الحلف لا
صح خطيت لو قلت اني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار اذا غلطان انت قول ليش عنادك يطول ترى مو عيب اعتذارك اذا حان الاعتذار
في تعبيرك في تبريرك يجوز دخولك الكلمة وإذا تغضب بعد تنضب من الصح ومن الحكمة تذكر وش حكيت ما ظن
الحادثة عشرة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين وأهلا بكم إلى حصاد المساء يصحبكم في خالد العبدالله وأبداه بالعناوين الرئيسية قائد الثورة الإسلامية يصف شهادة منتسبي الدفاع الجوي أثناء تصديهم للاحتلال بالسامية والمهمة الصحة اللبنانية تعلن تخطي حصيلة شهداء عدوان الاحتلال حدود 2980 وحزب الله يستهدف بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة إلياكيم جنوبية حيفا المحتلة وإلى التفاصيل أهلا بكم استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عوائل شهداء قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني الذين ارتقوا بالعدوان الإسرائيلي الأخير على البلاد ووصف سماحته ارتقاء منتسبي الدفاع الجوي أثناء تصديهم المباشر لهجمات الكيان الغاصب بالشهادة السامية والمهمة وكان حمزة جهان ديدا ومحمد مهدي شاروخي فر ومهدي تقوي وسجاد منصوري ارتقوا في 26 من أكتوبر تشرين الأول الماضي خلال عملية التصدي لاعتداءات طيران الاحتلال على الجمهورية الإسلامية أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية لم تشن حربا ولم تحرض أي دولة عليها لكن الولايات المتحدة هي من يشعل نيران النزاعات في العالم واتهم الرئيس مسعود بزشكيان كيان الاحتلال بالتحريض على الحرب عبر اغتياله الشهيد إسماعيل هنية مشيرا إلى تعمده تكثيف جرائمه وتوسيع نطاق عدوانه إلى لبنان رغم التزام طهران بسياسة ضبط النفس وانتقد بزشكيان مواقف واشنطن وحلفائها الأوروبيين لاستخدامهم حق النقد لإجهاض مشاريع قرار الوقف إطلاق النار بغزة مستنكرا سلوك أدعياء حقوق الإنسان أمام مجازر الاحتلال بحق الأبرياء في غزة ولبنان حذر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الكيان الإسرائيلي من مغبة التمادي بسلوكه، مؤكدا أن ذلك سيعجل بهلاكه. وفي كلمته بمسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار